محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هي الثانية. وذكرنا الأول منها وهو أن النهي يدل على الشمولية بينما الأمر على البدلية، والشمولية أقوى من وصاحب الكتاب إننا قال ما له معنى نقول الشمولية أقوى من البدلية بعد ما كان اثنيناتهم كلاهما مستندان علما، بعدما كان كلاهما مستندين الى الاطلاق الى مقدمات العلم. مجرد هذا الشمولي هذا بدل ما يوجد قبول. هكذا ناقش صاحب الكفايه استاذه الشيخ الاعظم الدرك انه وصل علما الى الشيخ الناعيمي، حاول ان يدرج بعض البيانات لإثبات أقوائية الشمولية من البدلية. كنا نذكر بيانين، البيان الأول مع التعليق على الذي ذكرناه فيما سبق، البيان الثاني أيضا ذكرنا من دون أن نعلق عليه. الآن أشير لك البيان الثاني من جديد حتى نعلق عليه إن شاء الله. البيان الثاني الذي ذكرت لك معي إن النهي لكي لا تفصل يدل على لزوم ترك جميع الأفراد، أفراد الأصل. فنفس مقدمات الحكم نفس الإطلاق هو يدل على ذلك. أما بالنسبة لمن إلى العلم فهو ما يدل بنفسه، يعني الاطلاق بنفسه لا يستفاد منه الترخيص في كل فرد على سبيل البدليه، وانما الذي يستفاد من الاطلاق توجه الحكم من الطبيعه. يعني الصلاه طبيعه الصلاه مطلوب من الاطلاق من سبيل الوجوب تعلق بطبيعي الصلاه. وأما الترخيص في كل فرد على سبيل البدلية هذا من نستفيد بها، مو من الإطلاق، نستفيد منين؟ من إحراز وحدة الملاذ. يعني بعد ما نحرز أن الملاذ في الجميع واحد نقول إذا أنت مخير. التخيير منين ناخذ؟ من إحراز وحدة الملاذ، لأنه بعد الإحراز العقل يحتفظ. فمقدمات الحكمة تدل على أن الحكم متعلق بالقلب ولا تدل على التفكير غيره، لكن بعد العقل ما يحرص وعده بالمثال يقول أنت إلى المخير. فإذا كان التخيير يدخل شوكه بعد إحراز وحدته ملاك بين الأفراد وتساوي الأفراد بين نقول مع النهي عن النصب كيف نحرز تساوي الملاك بين الجميع، يعني بما في ذلك اللي أصبحنا عليه من الصلاة المقصود كيف يكون ملاك مع متساوي مع ملاك بقية الأفراد؟ النهي أصلا في الأساس فلا نفرض وحدة الأفراد في الملاك ومعه لا يحكم العقل بالتخيير بين الأفراد. لذلك هذا ما أفاده قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وفيه إننا ندعي أن مقدمات الحكمة تدل على تعلق الحكم بالطبيعي، ونفس هذا المقدار يكفي لحكم العقل بالتخير، بلا حاجة إلى إحراز وحدة من فإنه لو كان لبعض الأفراد خصوصية بحيث كان هو المطلوب دون غيره، لقيد المولى الحكم به ولم يصبه اعلاما على الطبيعي. فصبه على الطبيعي يعني الا من ثمن غرد على الارض، لا حاجه الى ان نفرس من الخارج تساوي الأفراد في الملاذ، فلنقول أكثر إن هذا تحويل على مفلس وعاجز، يعني لو كان إحراز تساوي الملاء شيئا لازم في حكم العقل بالتخير، لما أمكن في أي مورد الحكم بالتخير. إذا العقل من أين يحرس؟ تساوي الأفراد في الملاذ، إنه لا يعرف ذلك إلا علام الغيوب، وبالتالي يصير الحكم بالتخير إيش؟ متعذرا في أي مورد من المواد. ومع أفاده شيء غريب حقا، إذن الحكم بالتأخير لا يحتاج إلى إحراز تساوي الأفراد في الملاذ، بل يكفي فيه صب الحكم على الطبيعة وعدم تقييدها بفرق معين، وبهذا اتضح أنه لا مجال لتقديم النهي على الأمر من ناحية هذا الوجه، أعني قصدي من وجهه ومن ناحية هذا الوجه، أعني أن النهي يدل على الشمولية والأمر على البدلية، والشمولية أقوى من البدلية، إنه من هذه الناحية لا وجه لتقديم النهي على الأمر. يا حنين في عبارة أخرى ذاك يقول ماذا إلى غير المخلوق، يختص التكليف لما بخصوص الفرد المخدور شرعا. يعني يقول هو خاص به مثل أفضل، احنا كلامنا الثاني عن ماذا في الحقيقة ليست مسألة ماذا
مخدور غير
لكن فعلا ما يريد يقول على انه اصل امر ما اقوى الا هو ما سلك يعني ما مش عليها على هالنفس ويبقى العالم هو فاحنا نريد نحاسب بالمقدار ما هو قاعد يمشي ويتكلم على ليش. الوجه الثاني ليس الاشتباه السلام، واحنا قلنا وجوه ذكرت لتقديم شنو؟ النهي عن الاول هذا تقدم القبص. لا يعني مقصود انت هذا لا نحتاج من الخارج الى احراج وسطين، لا نحتاج الى احراج التساوي فيل هذا صحيح تشمل زاوية ما تقولونه صحيح لكن لا يؤثر على الشيء النائم. اذا يعني يقول انا مقصود يعني لا نحتاج الى احراز تساوي الافراد من حيث الملل في باب النهي في باب الامر، بما انه تركيز في التطبيق نحتاج الى احراز. الوجه الثاني ان لا هو هذا الوجه الثاني هو البيان الثالث خلصت بعد الشيخ النهائي ما الي شغل وياك راح نرجع الى صلب موضوع اشتباه رجاء ليصير وحط العناوين بشكل لا يحصل اللبس والاشتباه. الوجه الثاني ما عبرنا
الوجه الاول
الوجه الثاني ان دفع المفسده اولى من جلب المصلحه، بمعنى أن النهي يدل على وجود مصلحة في متعلقه، مفسدة في متعلقه، والأمر يدل على وجود مصلحة في متعلقه. فلو رجحنا النهي بمعنى انه اخذنا بحرمة القصر فلم نقصد، نكون بذلك قد دفعنا عن انفسنا المفسدة. غايته فاتت علينا المصلحة، يعني الصلاة في المصلحة، بينما لو رجحنا الامر نكون قد جلبنا المصلحه وفي نفس الوقت وقعنا في المفسدة. ودفع المفسدة في حيث انه اولى من جلب المصلحه فيتعين ترجيح النهي حتى ندفع المفسده عن انفسنا. وفيه ان هذا الوجه لا مستند له سوى عذوبة ألفاظه وقوة إعلانه، وإلا فمن أين نبتدئ؟ هل ندفع المفسدة او لا من جلب المصلحة؟ ربما ينعكس الامر كما لو كانت المفسدة ذا حجم صغير بينما المصلحة ذا حجم كبير. إذا ليس هناك قانون عام يقضي بأن دفع المفسدة أو لا. هناك قال لهم جبرائيل وقال لهم هاي هما كضافع عندهم. واذا قيل ان المقصود حالة شنو التساوي فنقول من اين لنا الاطلاع على تساوي الملاكين؟ الوجه الثاني التمسك بفكرة الاستقراء، بمعنى أننا إذا تتبعنا الموارد شرعا نجد كلما دار الامر بين النهي والامر قدم الشرع النهي على الامر. ومن أمثلة ذلك حرمة الصلاة أيام على المرأة أيام الاستظهار، ولو فرض أنها رأت دما لا تدري انه حيض او استحاضه، فيدور الامر بين الوجوب اي وجوب الصلاه وحرمته، والشرع قدم ايش؟ الحرمه. هذا مثال. ومثال اخر، إذا كان لدى المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، فإنه في مثل هذه الحالة حكم النص بلزوم إغراقهما والانتقال إلى التيمم، وهذا معناه تقديم جانب الحرم على الوجود. هذا ما قد يقال وجوابه واضح، حيث يقال ان الاستقراء لا يمكن ان يثبت، بمثالين نعم إذا تكرر كثيرا فربما يحصل للفقيه اطمئنان بأن الطريقة الشرع هي هذه، أي تقديم جانب إيه الفرق. ونؤكد إن حصل له اطمئنان، هذا تنسوها أرجو، عمل على ضده من باب حرفية اطمئنان، ولكن على أي حال في موردين لا يمكن حصول على اطمئنان، على أن نفس هذين الموردين هما قابلان للمناقشة. أما المورد الأول فباعتبار أن الأمر فيه لا يدور بين كلا الاحتمالين ليس ثابتا، وانما الثالث احدهما، فلا ندري ان الصلاه فلا يدرى ان الصلاه واجبه او هي محرمه، فهناك احتمال الوجوب وهناك احتمال الحرم، ولكن ان كانت المراه طاهره فالثابت فقط هو الجنون الوجوب، وإن كانت حائضا فالثابت فقط هو الحر. إذن كلا الاحتمال، إذن كلا الحكمين ليس لثابت، وإنما الثابت أحدهما. والشرع رجح هذا الاحتمال، يعني احتمال الفرق على الاحتمال الوجوب، بينما محل كلامنا هو ما اذا كان كلا الحكمين ثابتا كما في مقامنا، اعني الصلاه المنصوص، فإن الصلاة واجبة في مقتضى دليل وجوب الصلاة، والغصب حرام في مقتضى دليل الفرض، فكلا الحكمين ثابت، ولكن حيث لا يمكن تعلقهما معا بشيء واحد فلا بد وان نرجح احدهما، ولكن بعد فرض ثبوت كلا الحكمين ما بعزيز الحكم، لا ان احدهما ثابت دون الاخر، بخلاف مثال ايام الاستظهار فإن الثابت هو أحد الحكمين دون الآخر. إذن مثال أيام الاستظهار خارج عن محل الكلام. وأما بالنسبة إلى المثال الثاني على ما أعرف لعله بيت في مورد الاحتمال دون تقول لي حكم الشارعي يحسب احتمالي ماذا أكثر أما ما حسبوا لي هنا معه منو قادر زين. وأما المثال الثاني مورد الثاني يعني مثال الإناهين يمكن أن يقال لا دوران بين الحرمة والوجود فإن الوضوء في الماء النجس ليس محرم بل غايته ليس في مجزئ فالدوران ليس بين الحرمة والوجوب بل بين الوجوب وعدم الإسلام هذا مضافا إلى أن نفس ما أوردنا سابقا يأتي الوجوب فإن كلا الحكمين ليس بثابت وإنما الثابت أحدهما ولكن لا نشخصه هذا المثال هذا المورد خارج عن محل كلامنا ولا يمكن الاستناد إليه في باب الاستقراء حتى لو قلنا بكفاية الموردين في تحقق الاستقراء هذه وجوه ثلاثة أشار إليها الشيخ الخراساني في الكفاية الوجه الرابع ما جاء في بعض الكلمات ومن جملتها كلمات السيد الكوري قدس سره وحاصله إن هناك قاعدة عرفية تقول كلما ورد حكم إلزامي وآخر ترخيص فالعرف يحمل الترخيصية على الحكم الأولي والعنوان الأولي لا بينما الإلزام يحمله على الحكم الثاني والعنوان الثاني. فمثلا هناك حكم لجواز شرب الماء، وهذا حكم تخصيصي، ويوجد حكم آخر وهو عدم جواز الغصب أو وجوب الوفاء بالنبع أو حرمة إيذاء المؤمن. وما شاكل من الأحكام الإلزامية، وحينئذ نقول قد يقال لو كان لدينا ماهم وكان مرصوبا او كان قد نذر شربه او كان شربه سببا لإيذاء مؤمن، فحينئذ الحكم الاول الترخيصي يقول انت مرخص ان تشرب على ذلك. بينما الثاني ينهى عن الرشد او يحكم بلزوم الوفاء بالنذر او بحرمته ذلك، فكيف نوثق بينهما؟ هل الحر يرى بينهما معارضة ويبقى متحيرا؟ كلا، بل يحمل الحكم الأول على العنوان الأول والحكم الأول. يعني الماء من حيث هو ماء، وبقطع النظر عن الحناوين الاخرى، هو شنو؟ هو مباح ومرخص. وهذا لا ينافي ان يكون حراما إذا قرأ عليه عنوان ماذا؟ الغصب أو النذر أو إيذاء المؤمن. فالحكم الترخيصي يحمل على العنوان الأولي، أي الماء بمفرده، والحكم الآخر الإلزامي يحمل عليه على العنوان الثانوي، ونقصد به العنوان الثانوي يعني عنوان الغصب او الندم او الايذاء، ومعه فلا منافات. وفي المقام نقول كذلك، اذ عندنا نهي عن الغصب وامر بالصلاه، ولازم الامر بالصلاه ماذا؟ لازم الترخيص في التطبيق على اي فرد، فتحمل هذه الرخصه على العنوان الاولي، و ولا تكون هذه الرخصة ثابتة متى ما طرأ ماذا؟ عنوان الثانوي يعني عنوان الغاص، بل متى ما طرأ الغاص حكم الحكم المقدم. إذن ولا تصرف طرفا لهذه القاعدة عرفية. تأملوا في ذلك، شفوتان يمشي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.